أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. البحث لا يزال في المسألة 37، وكان الكلام في الروايات التي تحدثت عن جواز أو عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة، سيدة كانت أو غيرها، رقا كان أو غيره، ووصل بنا الكلام إلى ما أفاده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. وخلاصة نظرية السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام، وقد استعرضنا الروايات، أن الروايتان المتحدثتان عن عدم جواز نظر الرقي إلى أم الولد وهي تغتسل يجب استثناؤها من محل البحث وإخراجها عنه، والسر في ذلك هو أنها واردة في من تغتسل، والمفروض أن التي تغتسل تكون منكشفة بشكل كامل. القضية ليست انكشاف شعر ولا محاسن ومفاتن الجسد، بل انكشاف العورات أيضا بالمعنى الأخص، فينبغي أن لا نزج بها في محل البحث. عليكم السلام. وهذا المقدار من الكلام جيد، لا كلام فيه. نعم، قال السيد أعلى الله مقامه الشريف: يبقى في المقام روايتان. حتى لو متشبث بالحرية، حل يكون حرة، مو مشكلة. الكلام في النظر إلى عورتها، الكلام ليس في النظر إلى شعرها، من هذه الجهة تخرج.
لا أكرم، حتى هو مملوك يعني، خلص مملوك يعني تأثيره.
شو تأثير؟
الخصي المملوك بشكل
جوال. الخصي المملوك ينظر إلى أم الولد وهي تغتسل، يعني يضرب إلى تمام جسدها المفروض. قال لا، قد يكون لا لا من جهتي عدم جواز النظر إلى الشعر يرحمكم الله، قد يكون من جهتي عدم جواز النظر إلى بقية محاسن الجسد، قد يكون من جهة عدم جواز النظر إلى العورة بالمعنى الأخص. كأنه سؤل: هل يجوز للرقي أن ينظر إلى المرأة عارية، إلى الأمة عارية؟
واحدة
في
العورة أو بقية الجسد،
ليش يحتمل؟ هسه نشوف ان شاء الله، هسه نشوف. احنا نتبع الروايات يا شيخنا، احنا قلنا القاعده الاوليه يجب ان نفصل فيها على مستوى العمومات قبل هذه الروايات. المملوك بما هو مملوك، خصي او غير خصي، هل يوجد ما يدلل على جواز نظره الى سيدته؟ الاطلاق القراني بناء على أن ما ملكت أيمانهن يشمل عبيدهن المملوكين لهن، كما اخترنا نحن سابقا لو كنا نحن والآية، خلافا للسيد الخوي على الله مقامه الشريف، فحينئذ من الواضح جدا أن القاعدة الأولية هي الجواز، إلا أن نخرج بدليل أو تسالم أو أي شيء. لكن الكلام في من؟ في المملوك لها. الخصي قد يكون مملوكا لها وقد لا يكون مملوكا لها، وأساسا قد يكون مملوكا وقد لا يكون مملوكا.
الجواز يعني لا، ليس هناك قول ثالث. من قال بالجواز يجوز،
ما لنا شغل بمن قال، نحن الآن نتكلم على مستوى الأدلة. شيخنا الآن كلامنا على مستوى الأدلة، على مستوى الأدلة يمكن التفريق بين الشعر وبقية مفاتن الجسد.
أن الغسل هنا يعني غير العورة،
المرأة تغتسل يقول.
لا لا يلازم الغسل إلا العورة.
ليش عادة ماذا تكون يعني لابسة ثيابها ولا تغتسل؟
لا أقول مثلا لابسة، قد تكون هاي لتستر العورة موجودة.
مو معلوم، مو معلوم أقول، وهي تغتسل
أصلاً متبادل أنها تغتسل يعني
إلا إذا حملت على الحمامات العمومية، حمامات العمومية ما النساء يطببون إلها رجل حتى في ذلك الوقت مفروض مكان خاص. لو مكان عام يدخل إليه النساء مو وارد أنه يدخلون إليه رجل.
حتى في أقسام الحمام
واضح واضح. على كل حال يبقى عندنا الروايتان الأخريان حتى نكمل نظرة السيد الخوي التي الرواية الأولى من هاتين الروايتين هي الرواية التي صحيح التي عبرنا عنها بصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ونحن نقرأ الروايات. قال سألت أبا الحسن الرضا انتبهوا يا إخوان لعبارة الرواية عن قناع الحرائر من الخصيان. عن أي شيء يسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع وهو من الأجلاء؟ يسأل الإمام عن الحكم الشرعي عن قناع الحرائر من الخصيان مطلق الخصيان أيضا. وإذا قلنا بأن الخصيان ينصرف إلى المملوكين فذيل الرواية يبين أنهم أعم من المملوكين والأحرار بشكل صريح. فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن. هل الكلام ذكر للحديث عن قضية خارجية أو للاستشهاد من الإمام على الحكم الشرعي؟ واضح جدا أن فيه تقرير واضح لفعل بنات أبي الحسن عليه السلام. يعني أبوه يعني بهذا أباه الإمام الكاظم عليه السلام. قلت فكانوا أحرارا هؤلاء الخصيان؟ قال لا. قلت فالأحرار يتقنع منهم؟ قال لا. فالخصيان مطلقا لا مانع من دخولهم على النساء بحسب هذه الرواية ولكن بهالمقدار مو بمقدار كشفل. مطلق الخصيان سواء كانوا مماليك أو غير مماليك. هسه ما لنا شغل بالأحرار خلوها جانب مو محل بحثنا فعلا. الرواية الأخرى يباشي ماشي أنا شو يعني مفهوم أنه لا يجوز بقية الجسد؟ أدري أنا لا أريد أن أستدل على حرمة بقية الجسد لكن من يقول بعد بأن الآية القرآنية لا تدلل على حكم المماليك ها؟ بما هم مماليك حينئذ ما عنده إلا هذه الأدلة. فالخروج عن القاعدة العامة وهو عدم جواز النظر مطلقا للخصي وغيره للحر والمملوك وأيا كان لا نخرج عليه إلا بمقدار دلالة النص حينئذ ما لازم مفهوم. الرواية الثانية صحيحة محمد بن إسحاق بن عمار. شو قالت هذه الرواية؟ قالت هل يجوز
يكون للرجل الخصي
يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء أو الوضوء فيرى شعورهن؟
الوضوء
اي بلي احسنتم الوضوء. قال لا. قال لا لا يدخل على نسائه بينما على بنات ابي الحسن يدخل ها بحسب تلك الروايه. قلنا لا القناع هو هذا القناع. ولذلك في ذيك الرواية التي تقدمت يتقنعن من خلف آذانهن. أهل المدينة كنا يتقنعن خلف آذانهن وكان ذاك الصائغ ينظر إليهن إذا تتذكرون. حملها السيد القوي على النظر بشهوة فرفضنا حمله. قلنا الإعجاب غير الشهوة. على كل حال أو لفت النظر غير الشهوة. حينئذ السيد القوي يقول هاتان الروايتان لا يوجد بينهما جمع عرفي. ليش لا يوجد جمع عرفي؟ وهذا ضمن الرد على السيد الحكيم يا اخوان. ليش سيدنا لا يوجد جمع عرفي؟ السيد الحكيم شو قال؟ قال لو كنا بالصناعة وما عندنا عموم قرآني او اطلاق قرآني ف فالجمع بين الروايتين موضوعا غير ممكن، لأنه في المورد الذي فيه التقاء بين الروايتين هو حكم الخصي المملوك. الأولى تحدثت عن الأحرار، الخصيان الأحرار، ما لنا شغل بها، طلعوها برا هذه، هذا القسم ما لنا شغل به فعلا. الرواية الأولى قالت الخصي المملوك يجوز له أن يطلع على الشعور. الخصي المملوك قدر المتيقن، بعد ذلك عدل الأحرار بالسؤال الثاني، بهالي مو مشكلة، فالخصي المملوك حكمه واضح من الرواية. الرواية الثانية قالت الخصي المملوك لا يجوز له الدخول على النساء. طبعا ذيك موردها بنات أبي الحسن، خبوا بنات أبي الحسن سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات بمقتضى الإطلاق، صغيرات أو كبيرات،
واضح؟
ماشي. الرواية الثانية على نسائه واضح أنهن متأهلات، وقد يقال نسائه أيضا قد يقال هي أعم، لأن نساء الرجل أعم من زوجاته وبناته. حينئذ لا يوجد جمع موضوعي هنا، لأن الموضوع واحد. فالسيد الحكيم قال نجمع حكما في نظائر هذه المسألة، الجمع حكمي، الرواية المجوزة نص في الجواز وظاهرة في عدم وجود أي حزازة، الرواية التي قالت لا ظاهرة في الحرمة ونص في الحزازة فتحمل على الكراهة، الجواز مع كراهة، هذا يسموه جمع حكمي، ولا يصار إليه إلا حيث لا يوجد جمع موضوعي. السيد الخوي يقول لا يوجد في المقام لا جمع موضوعي كما هو واضح ولا جمع حكمي أيضا. ليش سيدنا لا يوجد جمع حكمي؟ يقول لأننا ذكرنا مرارا أن الملاك والميزان في الجمع الحكمي هو أننا إذا وصلنا الجملتين، الميزان كأنه قرآن منزل يعني، ببعضهما تصبح إحداهما قرينة على الأخرى. فإذا وصلنا الآن جملة كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن، وجملة لا أو كلمة لا، لا يوجد جمع عرفي بينهما. إيه واضح سيدنا، ما في جمع عرفي بينهما، ولكن جنابك حتى تريد تجمع جمع عرفي عليك أن تأخذ باللفظ والمعنى معا، وباللفظ وحده. بعبارة أخرى أن ما أخذ كلمة لا معرات عن سياقها وكلمة كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا يتقنعن وحدها مفصولة عن سياقها وأريد أن أجمع بينهما جمع عرفي، الجمع العرفي هو مقتضى الظهور العرفي للدليلين، وكل واحد من الدليلين لا يؤخذ منه ظهور عرفي إلا بعد تمامية الدليل، والظهور العرفي للدليل يؤخذ من الجملة المذكورة مع ما احتف بها من القرائن المتصلة. ومن الواضح أن الإمام عندما قال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا يتقنعن قاله في مقام التعليل للجواز، ففهمنا من قول الإمام الرضا عليه السلام يجوز دخول الخصيان المماليك على البنات يعني النساء، بعبارة أخرى، ولا يجب التقنع منهم. هذا معنى الجملة، أكو أحد يشوف في نفس الرواية مو هكذا نفهم منها؟ بل يجوز دخول الخصيان الأحرار أيضا، هذا الشق الأخير من الرواية، مو هكذا معنى الرواية؟ قلت جيد، يقول لسيدنا الخوي جيب هالجملة هذه، أنت يكون جيب ظهور الدليل كله وتجيب ظهور الدليل. لا سيد الخوي هذا الميزان هو الميزان النائيني يا أخي، وهذه ميزان موازين حدسية. فالأعم الأغلى تجيب عموم وخصوص، مطلق مقيد. نعم هكذا، إذا جمعت جملة المطلق والمقيد مع بعضهما يصبح جمع عرف. لكن احنا نوافق على اصل الميزان، لكن تعال هذا مو قرآن منزل، اعرض على العرف نظيرا له فايضا يقبله. العرف ماذا يفهموا من كانوا يدخلون؟ لو بس كانوا يدخلون خب يمكن قوترا كانوا يدخلون كما يقال، مو من باب الجواز الشرعي. ولنفترض والعياذ بالله بنات ابي الحسن مو معصومات مشتبهات، لكن الكلام مو هكذا يا سيدنا. الكلام أن الإمام الرضا عليه السلام في مقام القول بالجواز استشهد بأن الخصيان المماليك كانوا يدخلون، بل والخصيان الأحرار أيضا لا يتقنع منهم في ذيل الرواية. فحينئذ الإمام قال يجوز دخول الخصيان المماليك على النساء الحرائر لأن غير الحق، ولا يجب عليهن أن يتقنعن. ثم الرواية الثانية قالت لا يدخل، مو لا يجوز، لا يدخل الخصيان المماليك على نساء الرجل. إذا جمعنا بينهما، العرف لا يفهم من كلام متكلم واحد حكيم أن الثانية بقرينة الأولى تدل على المرجوحية لا أكثر، ويقصد منها الكراهة المرجوحية كما هو واضح في المقام باعتبار أن تلك نص في الجواز، فما تلك مقابلة التمجيح. إذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب أنه يوجد جمع عرفي في المقام. وأما قولكم أننا نأخذ ذيك الجملة وحدها ونأخذ كلمة لا وحدها، فهذا من أين سيدنا؟ يعني يوجد دليل شرعي عليه؟ يعني أنا لو مو عبارة صريحة وواضحة في هذا كنت أحاول توجيهها، لأنه هو ضمن بيغمز من قناة السيد الحكيم الذي جمع جمعا حكميا بين الروايات في المقام، طبعا قبل أن يرد أصل المطلب بالتسالم. جيد، إذا كان الأمر كذلك فمقتضى الصناعة، يقول السيد الخوي بغض النظر عن الرد عليه، أنه لا يوجد جمع عرفي. وإذا لا يوجد جمع عرفي إلى أين تنتهي القضية؟ تنتهي القضية إذن إلى إعمال مرجحات بعض التعارض إن وجدت، فإن لم توجد ننتهي إلى مقتضى القاعدة الأولية التي هي إما التخيير وإما التساقط. هكذا ينبغي أن يقال صناعيا. طب جيد، يقول السيد الخوي على الله مقامه الشريف، نحن في المقام يوجد لدينا مرجح. ما هو المرجح؟ المرجح الأول من مرجحات باب التعارض في باب التعارض المستقر هو موافقة الكتاب، ولا شك أن الرواية المحرمة وهي موثقة محمد بن إسحاق بن عمار قال لا موافقة لإطلاق الكتاب.
شيء
معرفة الموثقة أو هذا صحيح؟ هذا مو مهم، صحيحة موثقة. نرجع إلى سندها من جديد. محمد بن إسحاق بن عمار ثقة، ما معلوم إمام مو إمام في كلام، بس يحتاج، بس مو مهم، ما في ثمرة. المهم في القضية أن سيد الخوئي يقول بأن الإطلاق القرآني دل على عدم جواز إظهار الزينة بما فيها محل الكلام اللي هو الشعر. بس أحيج إن شاء الله، هذا هو الرد الثاني على سيد الخوئي. نعم اتصلنا وبعض الرد الأول أن ما اتصلنا والمرجحات باب التعارض المستقر، لأن هنا لا يوجد تعارض مستقر. سلمنا وجود تعارض مستقر فلا بد من إعمال مرجحات إن وجدت، هو صناعيا يمشي صحيح من حيث التدرج. نذهب إلى الإطلاق القرآني الذي يزعمه رضوان الله تعالى عليه، يقول يحرم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أو 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 يقول لم يستثنى العبد المملوك فضلا عن مطلق الخصية من أي شيء لم يستثنى؟ لم يستثنى من إبداء، من جواز إبداء الزينة، من النهي عن إبداء الزينة، من النهي عن إبداء الزينة، فهو داخل تحت المنهي عنه. لا تقولوا ورد في الآية أو ما ملكت أيمانهن، وهو يدلل على جواز إبداء الزينة لما ملكت أيمانهن، وما ملكت أيمانهن إما إماء وإما عبيد، فإننا بحثنا هذا سابقا. يقول السيد الخوي وقلنا سابقا أو ما ملكت أيمانهن لا يشمل العبيد، لا يشمل إلا الإماء، فيبقى داخلا العبد المملوك خصيا كان أو غير خصي، يبقى داخلا تحت المستثنى منه ولا يبدين زينتهم. فالعموم القرآني أو الإطلاق القرآني لصالح الرواية النائية. إن تنزلنا وقلنا لا يوجد هنا عموم قرآني أجمل أو ما ملكت أيمانهن، أنا ما يقول المعنى، فتصل نوبة المرجح الثاني من مرجحات بعض التعارض ثابتة في محله، وهو موافقة ومخالفة العامة. ولا شك أن المشهور في مذاهب العامة هو جواز رؤية العبد لشعر سيدته، وجواز رؤية الخصي لشعر المرأة. أنا ما أدري إذا هذا ثابت عندهم الجماعة، أحتاج مراجعة مفصلة إن صار. حينئذ من الواضح أن الرواية المجوزة موافقة للعامة والرواية المحرمة مخالفة للعامة. هكذا جيد. هذا الكلام من السيد الخوي يا إخوان تعليقنا عليه صار واضح مبنائي، يرتبط بفهم أو ما ملكت أيمانهن. فإن قلنا أو ما ملكت أيمانهن يشمل العبيد، فتنقلب الآية، يصبح الموافق للقرآن هو الرواية، هو الرواية المجوزة، والمخالف للقرآن هو الرواية غير المجوزة كما هو الصحيح. ولا تصل النوبة حينئذ لما وافق العامة وخالف العامة. هذا أولا. ثانيا، سيدنا ليش دخلت الخصي مطلقا؟ فإن مورد الرواية حتى على مبناك، مورد الآية ومورد تعارض الروايات أساسا هو في المملوك
الكامل،
بعنوان كونه مملوكا مو بعنوان كونه خصي. انتبهوا يا أخوان، بعنوان كونه مملوك مو بعنوان كونه خصي، هو اللي دخل أو خرج من الآية بعنوان كونه خصي. انتبهوا لا تستعجل، طارة يكون خصي مملوك وأخرى يكون خصي غير مملوك. الخصي المملوك تعارضت فيه الروايات صحيح، فالمرجع فيه الآية بعنوان المملوك، والمملوك في الآية مطلق المملوك، أو قولوا الموجود في الآية مطلق الإنسان إلا ما خرج بالدليل ويشمل الخصي. لكن بالنسبة للخصي الحر الرواية الأولى نص في الجواز، والرواية الثانية غير متعرضة أصلا للخصي الحر، فقد يقال سيدنا لا يوجد تعارض في الخصي الحر، التعارض فقط في الخصي المملوك، فالخصي المملوك لا يجوز، بينما الخصي الحر فيجوز. وقد يقال في قبال ذلك لا نحتمل التشدد في المملوك أكثر من الحر، وقد يقال في قبال ذلك من أين؟ المملوك يعيش مع أهل البيت بعد إذا دخل عليهن في مثل هذه الحالات، وهو يعيش بينهن ليل نهار تقريبا، قد تتوطد العلاقات أكثر، بينما وهو مظنة قد يقال أكثر، بينما الحور ربما يرى رؤية عابرة ويمشي. ما معلوم إذا كانت الأحكام إحنا نعمل لها صحيح في الأمة تسهل في بعض سترها مو كالحرة، ولكن من جهة الحر والمملوك كلاهما رجل، إذا من جهة الشهوة كلاهما عنده شهوة الرجال، إذا من جهة فقدان الشهوة باعتبار الخصاء فكلاهما أيضا على درجة واحدة. فالميلاد من أين؟ يقال بالعكس، المملوك إذا كان يراود أهل البيت صار سقطت كثير من جلابيب الحياة بينهما، يعني يعيش مثل ابن البيت خصوصا إذا تربى في البيت، بخلاف ذاك الحر الذي قد يكون غريب عنهم، أجير جاء ليوم ويذهب، جاء لمدة قليلة ويذهب. فما متعارض الروايات في الخصي الحر؟ ما في تعارض أصلا، الخصي الحر ما عندنا إلا الرواية المجوزة فيه فقط. نعم لا يحتمل إنصافا فقهيا لراجع الفقه، ما يحتمل الفرق بين عمليا، ما يحتمل الفرق كإنسان فقيه يتعاطى مع القضية بنظرة عرفية، ما يحتمل الفرق بين الخصية الحر والخصية العبد، لكن دعوة أقوائية الملاك فيه بالأولوية القطعية هذا من أين؟ مو معلوم، فإن الذكورة ذكورة أينما وجدت، بل لعل القضية تكون أقوى في العبيد لأنهم كما قلت يأخذون وجه أكثر على ساداتهم أو ساداتهم سيداتهم. فحينئذ يا أخوان القضية على المستوى الصناعي فيها عدة توقفات، ولكن الذي يهون الخطط في القضية هو التسالم الفقهي إلى تشكيكات بعض المتأخرين الاجتهادية اللي ما لها وزن يعني على مستوى التأثير في تشكيكات المتأخرين الصناعية، التسالم الفقهي إلى زمن المحقق والعلامة يعني من المتقدمين والهزيع الأول من المتأخرين أيضا، لأن المتقدمين ينتهون بالشيخ الطوسي، ما بعد الشيخ وأتباعه إلى ابن إدريس إلى 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 زمن المحقق والعلامة والشهيدين لم نجد مخالفا في القضية، وحينئذ فالتسالم قائم يا إخوان على لا على عدم الجواز، التسالم قائم على عدم الجواز، مع هذا التسالم القطعي على عدم الجواز نحن لا نستطيع أن نقول بالجواز، مع أنه صناعيا صار القول بالجواز أقوى بكثير من القول بعدم الجواز كما صار واضحا، لأن الجمع العرفي موجود حكميا بين الرواية المجوزة والرواية المحرمة، لكن التسالم على عدم الجواز يمنعنا من القول بالجواز، فإما الفتوى بالتحريم وإما الاحتياط الوجوبي على أقل تقدير. يعني كيف نثق نحن مع وجود هذا التسالم؟ أنا لا أدري. خب جيد، نقرأ المسألة من جديد بعد أن افتضحت. لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها، قلت العبارة فيها قصور، ولا للخصي النظر مطلقا سواء كان مملوك أو غير مملوك إلى مالكته أو غير مالكته مطلقا من الجهتين، كما لا يجوز للعنين والمجبوب، هذا فرع جديد بلا إشكال، هذا هم ما يحتاج بحث يا أخوان، العنين والمجبوب صحيح لا قدرة لهما على الطروقة، ولكن على كل حال إنسان له مشاعر ذكورة يتأثر، والطرف المقابل أن يتأثر به، المرأة قد تتأثر بالمرأة والعياذ بالله، حتى لقاء الجنسي يحصل بين المرأتين، فحتى المجبوب قد يحصل لقاء جنسي بينه وبين المرأة وهو يشعر بالشهوة، والمرأة أيضا تشعر، بعد مش واضح وعلى هذا الأساس نقول العمومات كلها تحرر اطلاع الذكر البالغ بما فيه الخصي والمجبوب، بما فيه المجبوب والعني، ولا يوجد استثناء على مستوى الأدلة أبدا. بل ولا بل ترقها ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأخوات الذي هو شبه القواعد من النساء، ما معنى شيء اسمه القواعد من الرجال؟ شو يعني شبه القواعد؟ يعني لا يرجونك أحد. أي استثناء؟ والقواعد من النساء التابعون غير أولي الإربة، متفقنا أنه الأحمق الذي لا يطلب النساء هذا مولانا ابن 100 سنة يقول لك جيب ابني أنا حاضر، ها؟ فهم هو ما عنده قدرة بعد، انتهى مفعول انتهى. وغير أولي الإربة التابعين، أنا متابع، يعني في عبارة بالآية ما أدري ليش غض النظر عنها، التابعين غير أولي الإربة، مو بس غير أولي الإربة أساسا. التابع مثل العبد لما إلى مأرب النساء، مثل الأحمق لما إلى المجنون، هؤلاء كلهم ما لهم إربة من النساء، واضح جدا، أو إنسان غير مستقيم السليقة على كل حال، لا أقل في الجانب يبغض النساء مثلا ما يحب يشوفهن. لكن الآية قالت التابعين غير أولي الإربة، مو عاقل مستقل وحده، هذا يصير أبو العائلة كلها ويقرر للكل، متابع متبوع. ثم غير أولي الإربة فسر تحديدا مو كمصداق في الرواية بالأحمق التابع، فحلنا مشكلة القيدين، يعني هم التابعين وهم غير أولي الإربة. ليش قال على الأحواط إذن؟ مو هذا مشمول للأدلة مثل المجبوب والعنين؟ أقول الاحتياط يا إخوان نشأ من كلام للفاضل المقداد الحلي السيوري تلميذ الشهيد الأول في كتابه كنز العرفان في فقه القرآن، في رواية مرسلة أن المراد من التابعين غير أولي الإربة الشيوخ الذين سقطت شهوتهم وليس لهم حاجة إلى النساء. وهذه الرواية كما ترى أولا التابعين ما ينطبق على الشيخ الكبير اللي هو عادة خصوصا في عرف أهل النص هو المتبوع متابع. ثانيا هذه الروايات لم توجد في شيء من المصادر أبدا، والفاضل المقدار من المتأخرين المتأخرين كما هو واضح في القرن العاشر. وثالثا من الواضح جدا أن هذه الرواية تنافي الروايات الصحيحة التي حصرته في الأحمق الذي لا مقرب له في النساء، فمن الواضح جدا أنه لا يعبأ بهذا الكلام ولا يبنى عليه. هي لو كانت رواية صحيحة خب ما كنا نعمل بها، فكيف وهي رواية مرسلة أرسلها أحد المتأخرين وقد يكون لشبهة عنده رضوان الله تعالى عليه أو لأي سبب؟
يعني
الاحتياط إيش من باب ال والحال أنه لا بد وأن يفتي بعدم الجواز مو يحتار، لأن الحكم أيضا موافق للحكم الإلزامي، فلا نرفع اليد عن الحكم الإلزامي إلا بحجة قوية كما هو واضح. هذا تمام الكلام في المسألة 37. المسألة 38 ما نتوقف عندها غدا يا إخوان، الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه. من حرم نظر المرأة إلى الرجل السئمة كله أو باستثناء الوجه والكفين كصاحب العروة وجماعة، بل نسب إلى المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، وهو في الجملة المنصور، لأن ما في دليل على جواز نظر الرجل نظر المرأة إلى الرجل. وهذا بحثناه مع السيد أخوي إذا تذكرون في المسألة رقم 31 يا أخوان، مفصلا بحثنا فيه هناك. فيقول لا يفرق في حرمة نظر المرأة إلى الرجل بين كونه أعمى أو بصير. والذي قال بعدم الحرمة أيضا لا يفرق بين الأعمى والبصير. لكن أنا ما أدري هل فرع ذكر هناك ليش جاب لمسألة مستقلة هنا ومسألة من كلمتين؟ كان ينبغي هناك أن يقال مطلقا أعمى كان أو بصير وانتهينا، ليش نعقد له مسألة مستقلة؟ هذا من التشويش في تعداد المسائل. يعني الآن إحنا نريد نبحث هذا، أريد أذكركم في البحث بحثنا قبل شهرين تقريبا أو شهر ونصف، والحال أن هذا الفرع محله هناك لأنه هو كلمة مطلقا هناك كان يحتاج، ما كان يحتاج مسألة.
لأنه يبحث الاستثناء
مثل الخصي والعني والمجهول. على كل حال يقول هذا ليس استثناء، هذا ليس استثناء فقط، ما قال شيء، وما عندنا أدلة خاصة فيه. نعم ابن أم مكتوم دخل على أمهات المؤمنين، وهذا الرواية كلها مصححة السند وما إلها تأثير في محل البحث الصناعي. المسألة 39 مسألة مهمة، لا بأس بسماع صوت الأجنبية، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.